بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. باب: القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذا الباب اختاره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، فقال: باب القناعة. والقناعة هي الرضا بما أعطى الله تبارك وتعالى، أن تكون قنوعاً بما أعطاك الله وما قسم الله تبارك وتعالى لك، فهو الذي يقسم سبحانه وتعالى. قال السيوطي رحمه الله: القناعة الرضا بما دون الكفاية، وترك التشوف إلى المفقود، والاستغناء بالموجود. كلمات درر. يقول رحمه الله: القناعة أن ترضى بما دون الكفاية حتى ولو قل عليك قليل الرزق، ترضى به، تكون راضيا، لأن الله هو المعطي سبحانه وتعالى وهو المانع، وأن تكون تاركا للتشوف إلى المفقود، شيء فقدته لا تتشوف إليه، ولا تقتل نفسك هما وحسرات أن تحصل عليه، فإن رزق الله تبارك وتعالى إذا قسمه الله تبارك وتعالى لك فهو آتيك آتيك، شاء من شاء وأبى من أبى. وقال: والاستغناء بالموجود، أن ترضى بما في يديك، وأن تكون أكثر ثقة بما في يد الله تبارك وتعالى وبما في خزائنه سبحانه وتعالى، أكثر من ثقتك بما هو في يديك، بما تملكه، تكون واثقا بالله تبارك وتعالى. وباب العفاف. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والشاهد معنا العفاف، أن يكون الإنسان عفيفاً، يكون متورعاً عن شيء لم يبح الله تبارك وتعالى له. أي نوع مما لا يبيحه الله تبارك وتعالى يتورع عنه الإنسان ويفر منه حتى يكون من الناجين يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. إذن العفاف المراد به كما قال صاحب رياض الصالحين على شرح مسلم، قال: التنزه عما لا يباح والكف عنه. والعفاف مطلب شرعي، ومن يستعفف يعفه الله تبارك وتعالى، يبذل الأسباب، يأتي بها ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى ويبشر خيرا. إلى آخر الباب. الاقتصاد، والاقتصاد هو القصد، ولغة هو التوسط، الوسط بين أن يكون الإنسان مقتراً أو مبذراً، والعياذ بالله، هذان مذمومان، كما في الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، كان وسطا. هؤلاء ذكرهم الله تبارك وتعالى في آخر سورة الفرقان، ذكر أوصافا لعباده سبحانه وتعالى، وذكر منها هذه الآية: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. لا يحاول الواحد منا أن يكون شحيحا بخيلا، فقد ذم الله تبارك وتعالى الشح والبخل، ولا يكن كذلك مبذرا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، نسأل الله السلام والعافية. ولكن يكون وسطا بين هذا وذاك، فهو الوسط المحمود عند الله، المرضي عن صاحبه من الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. من باب الفائدة أذكر نفسي وإياكم، أحيانا يقرأ القارئ فيقول: قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقرأ الآية. هذا لا يصح. قال الله تعالى أعوذ بالله، الله عز وجل ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الآية، فلا يصح أن تقول هذه، إنما تقول قال الله تعالى وما من دابة وتكمل الآية، فلا تقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتبهنا لهذا، نتنبه له، لأنه يقع عند كثير منا، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا. قال تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها، وأنه يعلم مستقرها، أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من وكرها، وهو مستودعها. عن ابن عباس: ويعلم مستقرها أي حيث تأوي، ومستودعها حيث تموت. وعن مجاهد: مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب، فجميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله، كقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، إلى آخر ما قال رحمه الله. فالله تبارك وتعالى متكفل بأرزاق من خلقهم، هو الذي يخلقهم وهو الذي يرزقهم، فلا يخاف أحد منا الضيعة، إنما يعمل الأسباب ويتوكل على الله حق التوكل، فإن بذل الأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل. لما سار النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، اختبأ في غار حراء، يعني اختبأ في الغار، وهذا من بذل الأسباب لأنه يطلبه. وقد كان قبل ذلك حينما خرج ذرى في وجوههم رملا ترابا، فما من أحد منهم إلا وأصيب بهذا التراب، ولم يروه، لم يشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبذل الأسباب كذلك. كان يلبس في الحرب كما لبس في أحد درعين، لم يلبس درعا واحدا، إنما لبس درعين، وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا إلى بذل الأسباب. وأذكر نفسي وإياكم، ونحن في هذه الأيام مع هذا الوباء المنتشر، أن نخاف على أنفسنا، وأن نبذل الأسباب، وأن نتوكل على الله حق التوكل. كثير من الناس تجد في قوله الشيء الذي لا يليق بمؤمن متوكل على الله. كثير من الناس ماتوا من هذا رحمهم الله رحمة الأبرار من المسلمين، نسأل الله أن يرحمهم وأن يجعلهم شهداء عنده. فما أحرانا وما أحوجنا إلى بذل الأسباب، وأن نتجنب الأماكن التي فيها ازدحام وهي مظنة للعدوى، لأن العدوى تأتي بأمر الله تبارك وتعالى. لكن ابذل أيها المسلم أيها المؤمن الأسباب وتوكل على الله تبارك وتعالى، فإذا أتاك شيء فقل آمنت بالله وبقضائه، لأن الله قدره عليه. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، مهما كنت متحصنا، لكن سل الله العافية. إذا سجدت ووضعت جبهتك بين يدي الله تبارك وتعالى، فسله أن يعافيك من هذا الوباء، ويعافي ذريتك وأولادك وزوجك، ما يمنع ذلك. وهذا من الأسباب أن يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كثير من الناس لا يعبأ بهذه الأسباب، يقول أنا متوكل على الله. في صحيح في سنن الترمذي، الرجل صاحب الناقة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فقال يا رسول الله أطلقها وأتوكل؟ قال لا، اعقلها وتوكل، اربطها ثم توكل على الله تبارك وتعالى. فهذا هو بذل الأسباب، فما أحوجنا إليه. أسأل الله أن يحفظني وإياكم من هذا الوباء ومن غيره من الأمراض، وأن يجعلنا في عافية وفي صحة وفي سلامة، وأن تكون هذه العافية عونا لنا على طاعة ربنا جل في علاه. قال الضحاك رحمه الله: ويعلم مستقرها، يقول الرحم، ومستودعها في الصلب. هذا ما هو مكون الإنسان بأمر الله تبارك وتعالى، في الصلب والترائب، المني الذي يتكون منه المخلوق بأمر الله تبارك وتعالى. وجاء أيضا عنه عن الضحاك رحمه الله تبارك مستقرها حين تموت، المكان الذي تدفن فيه. فالله تبارك وتعالى يعلم مستقر هذه المخلوقات كلها ومستودعها، وهو الذي يتكفل برزقها سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى للفقراء الذين لا يستطيع الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. قوله للفقراء، قال ابن كثير رحمه الله، يعني المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى رسوله وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم ولا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني سفرا للتسبب في طلب المعاش، والضرب في الأرض هو السفر. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الآية. إذن هؤلاء يحسبهم الجاهل إذا رآهم يرى أنهم أغنياء لأنهم متعففون، لا يمدون أيديهم إلى الناس، لا يسألون الناس إلحافا، لا يلحون على الناس، إنما إن جاءهم شيء قبلوا به لحاجتهم، وإن لم كانوا شديدي التوكل على الله تبارك وتعالى، يعلمون أن الرزق من الله جل في علاه. جاء في تفسير القرطبي أو الطبري لا أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته، وكان بعض الأشعريين في جوع وفي مصغبة، ما يجدون ما يأكلونه، فقال بعضهم لبعض: لو ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوت له حالنا، يدعو لهم يعطيهم شيئا. فأرسلوا منهم واحدا، فجاء فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ويقرأ: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فرجع، سمع هذه الآية فرجع، فلما رجع ظن أصحابه أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بمن جاء من عند بمن جاء إليهم بقصعة فيها ثريد ولحم، فأكلوا منها حتى شبعوا، فلما شبعوا قالوا: فضل بنا فضله، زاد عنا هذا الطعام، فلو أعطيناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يأكل منه وإما أن يتصدق به. فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إنك أهديت لنا هذا، وإن الله تبارك وتعالى أراد من يعني بعد شبعنا أن تتصدق به أو أن تأكله. فقال: ما كان مني من ذلك من شيء، يعني لست أنا الذي أرسلته. فعلموا أن صاحبهم لم يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما سمع هذه الآية: وما من دابة إلا على الله رزقها، إذا كان كل ما يدب على الأرض رزقه على الله فلا تخف عبد الله، إنما توكل وابذل الأسباب. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من المؤمنين المتوكلين على الله حق التوكل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. باب: القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذا الباب اختاره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، فقال: باب القناعة. والقناعة هي الرضا بما أعطى الله تبارك وتعالى، أن تكون قنوعا بما أعطاك الله وما قسم الله تبارك وتعالى لك، فهو الذي يقسم سبحانه وتعالى. قال السيوطي رحمه الله: القناعة الرضا بما دون الكفاية، وترك التشوف إلى المفقود، والاستغناء بالموجود. كلمات درر. يقول رحمه الله: القناعة أن ترضى بما دون الكفاية حتى ولو قل عليك قليل الرزق، ترضى به، تكون راضيا لأن الله هو المعطي سبحانه وتعالى وهو المانع، وأن تكون تاركا للتشوف إلى المفقود، شيء فقدته لا تتشوف إليه ولا تقتل نفسك هما وحسرات أن تحصل عليه، فإن رزق الله تبارك وتعالى إذا قسمه الله تبارك وتعالى لك فهو آتيك آتيك، شاء من شاء وأبى من أبى. وقال: والاستغناء بالموجود، أن ترضى بما في يديك، وأن تكون أكثر ثقة بما في يد الله تبارك وتعالى وبما في خزائنه سبحانه وتعالى أكثر من ثقتك بما هو في يديك بما تملكه، تكون واثقا بالله تبارك وتعالى. وباب العفاف. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والشاهد معنا العفاف، أن يكون الإنسان عفيفا، يكون متورعا عن شيء لم يبح الله تبارك وتعالى له، أي نوع مما لا يبيحه الله تبارك وتعالى يتورع عنه الإنسان ويفر منه حتى يكون من الناجين يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. إذن العفاف المراد به كما قال صاحب رياض الصالحين على شرح مسلم، قال: التنزه عما لا يباح والكف عنه. والعفاف مطلب شرعي، ومن يستعفف يعفه الله تبارك وتعالى، يبذل الأسباب يأتي بها ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى ويبشر خيرا إلى آخر الباب. الاقتصاد، والاقتصاد هو القصد، ولغة هو التوسط، الوسط بين أن يكون الإنسان مقترا أو مبذرا والعياذ بالله، هذان مذمومان كما في الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، كان وسطا. هؤلاء ذكرهم الله تبارك وتعالى في آخر سورة الفرقان، ذكر أوصافا لعباده سبحانه وتعالى، وذكر منها هذه الآية: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. لا يحاول الواحد منا أن يكون شحيحا بخيلا، فقد ذم الله تبارك وتعالى الشح والبخل، ولا يكن كذلك مبذرا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. نسأل الله السلام والعافية، ولكن يكون وسطا بين هذا وذاك، فهو الوسط المحمود عند الله، المرضي عن صاحبه من الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. من باب الفائدة أذكر نفسي وإياكم، أحيانا يقرأ القارئ فيقول: قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقرأ الآية. هذا لا يصح. قال الله تعالى أعوذ بالله، الله عز وجل ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الآية، فلا يصح أن تقول هذه، إنما تقول قال الله تعالى وما من دابة وتكمل الآية، فلا تقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتبهنا لهذا، نتنبه له، لأنه يقع عند كثير منا، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا. قال تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها، وأنه يعلم مستقرها، أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من وكرها، وهو مستودعها. عن ابن عباس: ويعلم مستقرها، أي حيث تأوي، ومستودعها حيث تموت. وعن مجاهد: مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب، فجميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله، كقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، إلى آخر ما قال رحمه الله. فالله تبارك وتعالى متكفل بأرزاق من خلقهم، هو الذي يخلقهم وهو الذي يرزقهم، فلا يخاف أحد منا الضيعة، إنما يعمل الأسباب ويتوكل على الله حق التوكل، فإن بذل الأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل. لما سار النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، اختبأ في غار حراء، يعني اختبأ في الغار، وهذا من بذل الأسباب لأنه يطلبه. وقد كان قبل ذلك حينما خرج ذرى في وجوههم رملا ترابا، فما من أحد منهم إلا وأصيب بهذا التراب، ولم يروه، لم يشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبذل الأسباب كذلك. كان يلبس في الحرب كما لبس في أحد درعين، لم يلبس درعا واحدا، إنما لبس درعين، وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا إلى بذل الأسباب. وأذكر نفسي وإياكم ونحن في هذه الأيام مع هذا الوباء المنتشر، أن نخاف على أنفسنا، وأن نبذل الأسباب، وأن نتوكل على الله حق التوكل. كثير من الناس تجد في قوله الشيء الذي لا يليق بمؤمن متوكل على الله. كثير من الناس ماتوا من هذا، رحمهم الله رحمة الأبرار من المسلمين، نسأل الله أن يرحمهم وأن يجعلهم شهداء عنده. ف فما أحرانا وما أحوجنا إلى بذل الأسباب وأن نتجنب الأماكن التي فيها ازدحام وهي مظنة للعدوى، لأن العدوى تأتي بأمر الله تبارك وتعالى. لكن ابذل أيها المسلم أيها المؤمن الأسباب وتوكل على الله تبارك وتعالى، فإذا أتاك شيء فقل آمنت بالله وبقضائه، لأن الله قدره عليه. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد، مهما كنت متحصنا، لكن سل الله العافية. إذا سجدت ووضعت جبهتك بين يدي الله تبارك وتعالى فسله أن يعافيك من هذا الوباء ويعافي ذريتك وأولادك وزوجك، ما يمنع ذلك. وهذا من الأسباب أن يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كثير من الناس لا يعبأ بهذه الأسباب، يقول أنا متوكل على الله. في صحيح في سنن الترمذي الرجل صاحب الناقة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله أطلقها وأتوكل؟ قال لا، اعقلها وتوكل، اربطها ثم توكل على الله تبارك وتعالى. فهذا هو بذل الأسباب، فما أحوجنا إليه. أسأل الله أن يحفظني وإياكم من هذا الوباء ومن غيره من الأمراض، وأن يجعلنا في عافية وفي صحة وفي سلامة، وأن تكون هذه العافية عونا لنا على طاعة ربنا جل في علاه. قال الضحاك رحمه الله ويعلم مستقرها، يقول الرحم، ومستودعها في الصلب. هذا ما هو مكون الإنسان بأمر الله تبارك وتعالى، في الصلب والترائب، المني الذي يتكون منه المخلوق بأمر الله تبارك وتعالى. وجاء أيضا عنه عن الضحاك رحمه الله تبارك مستقرها حين تموت، المكان الذي تدفن فيه. فالله تبارك وتعالى يعلم مستقر هذه المخلوقات كلها ومستودعها، وهو الذي يتكفل برزقها سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى للفقراء الذين لا يستطيع الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. قوله للفقراء، قال ابن كثير رحمه الله يعني المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى رسوله وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم ولا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني سفرا للتسبب في طلب المعاش، والضرب في الأرض هو السفر. قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية. إذن هؤلاء يحسبهم الجاهل إذا رآهم يرى أنهم أغنياء لأنهم متعففون، لا يمدون أيديهم إلى الناس، لا يسألون الناس إلحافا، لا يلحون على الناس، إنما إن جاءهم شيء قبلوا به لحاجتهم، وإن لم كانوا شديدي التوكل على الله تبارك وتعالى، يعلمون أن الرزق من الله جل في علاه. جاء في تفسير القرطبي أو الطبري لا أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته وكان بعض الأشعريين في جوع وفي مصغبة ما يجدون ما يأكلونه، فقال بعضهم لبعض لو ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوت له حالنا يدعو لهم يعطيهم شيئا، فأرسلوا منهم واحدا فجاء فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ويقرأ وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فرجع سمع هذه الآية فرجع. فلما رجع ظن أصحابه أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بمن جاء بمن جاء إليهم بقصعة فيها ثريد ولحم فأكلوا منها حتى شبعوا، فلما شبعوا قالوا فضل بنا فضله، زاد عنا هذا الطعام، فلو أعطيناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يأكل منه وإما أن يتصدق به. فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له إنك أهديت لنا هذا وإن الله تبارك وتعالى أراد من يعني بعد شبعنا أن تتصدق به أو أن تأكله، فقال ما كان مني من ذلك من شيء، يعني لست أنا الذي أرسلته. فعلموا أن صاحبهم لم يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما سمع هذه الآية وما من دابة إلا على الله رزقها، إذا كان كل ما يدب على الأرض رزقه على الله فلا تخف عبد الله، إنما توكل وابذل الأسباب. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من المؤمنين المتوكلين على الله حق التوكل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.